الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام لقاعة الثالثة التي يستدل بها على القول الأول وعمدة رواياتها هي صحيحة عبد الله بن سنان وقرانة صحيحة سابقا وهي الصحيحة ظاهرة ظهور واضح في أن من يرتكب الكبيرة إذا كان مستحلا لها يعني ينكر حرمتها ويعتبرها شنو حلالا، وعندما يستحلها يعني ينكر ماذا كونها محرمة ويقول هي حلال، هذا يحكم بكفره وخروجه عن الإسلام في مقابل الذي يرتكب الكبيرة ويعترف بأنه فعل حراما وأنه يستحق العقاب وإلى آخره، لكنه هوى النفس ساقه إلى أن يرتكب تلك الكبيرة، هذا لا يحكم بكفره وإنما بل يكون على ظاهر الإسلام ويكون عذابه أخف وأهون من عذاب الأول. هذا هو الاستدلال بالرواية. هناك عدة اعتراضات على الاستدلال بهذه الرواية أو بهذه الطائفة. الاعتراض الأول يعني ورد في تقريرات السيد البخاري قدس الله نفسه في التنقيح في الجزء الثالث صفحة 58، وحاصل ما ورد هناك وأن الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة في الرواية بزعم أنها حلال، يقول السيد الخوئي أو قيل عن لسانه أن الكفر في الرواية المترتب على ارتكاب الكبيرة مع زعم أنها حلال هذا ليس هو الكفر المقابل للإسلام، ليس هو الكفر المقابل للإسلام، وإنما هو الكفر المقابل للطاعة، الكفر المقابل للطاعة أشبه بالعصا، كفر يعني عصا، ويقول بأن الكفر له مراتب. أعلى هذه المراتب هو الكفر المقابل للإسلام الذي يخرج به الإنسان عن ماذا؟ عن الإسلام، لكن هناك مراتب متدينية للكفر لا تستلزم الخروج عن الإسلام إطلاقا، وهناك مراتب متوسطة، هناك كفر يقابل للإيمان مو يقابل الإسلام، هناك كفر يقابل الطاعة، فكأنه العاصي يطلق عليه أنه شنو؟ أنه كافر. وفي رواية يستشهد برواية حمران بن عيان مروية في باب الوسائل الباب الثاني مقدمة العبادة الحديث الخامس، في هذه الرواية وارد في تفسير قوله تعالى إنا هديناهم سبيل إما شاكرا وإما كفورا، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إما آخذ فهو شاكر وإما تارك فهو شنو؟ فهو كافر، إما تارك فهو كافر. وهذا يفهم منا أن ترك ما يعد الأخذ به شكر ويكون شنو؟ يكون كفرا، هذا كفر في قبال الطاعة ليس كفر في قبال الإسلام. هذا يقول هذا القسم الأخير من الكفر في قبال الطاعة هو المراد بالكفر في هذه الطائفة، وهذا من الواضح أن هذا لا يجب الخروج عن الإسلام ولا يوجد ماذا أمثال هذه، لا يوجد ذلك، وناظر إلى كان يقول عن عاصي فيكون مفاد الرواية هو أن الذي يرتكب الكبيرة مستحلا لها هذا كافر يعني عاصي، كفر في مقابل الطاعة. وحينئذ لا يمكن أن نستفيد من الرواية ماذا؟ نستفيد من الرواية الحكم بكفر والخروج عن الإسلام في حق ماذا؟ في حق من يرتكب الكبيرة مستحلا لها. من يقدر نقول هذا خرج عن الإسلام وكافر في مقابل الإسلام؟ إنه كافر في مقابل الطاعة. هذا هو الموجود في التنقيع. لكن يعني لعل مقام السيد الكوي قدس الله نفسه يعني ينزه أن يقول هذا الكلام، وذلك لاعتبار أن الرواية الموجود فيه الرواية ليس هو الكفر. حتى نجي نقول أن الكفر له مراتب، ولعله أطلق في الرواية على بعض مراتبه المتدنية. لا، الموجود بالرواية بالصراحة هو الخروج عن الإسلام، والخروج عن الإسلام فقد خرج عن الإسلام. وإن خرج عن الإسلام شلون تتخذ بما يقابل الطاعة؟ شلون تتخذ الأعتياد؟ ويقول خرج عن الإسلام. لو كان الوارد عنوان الكفر كلمة الكفر ممكن توعدي تتخذ هذا التفسير، لكن الوارد في الرواية صراحة عنوان خرج عن الإسلام، ما خرج عن الإسلام يجي بهذا الاحتمال، خصوصا ان الرواية تصرح بانه يعذب اشد العذاب. والمقصود باشد العذاب يعني يعذب عذاب المشركين في نفس الرواية، يعني هو تعالى انه يعذب كذا يعذب عذاب المشركين. الامام قال بانه اذا سلك الكف على الكبيرة مستحلا لها كذا يعذب اشد العذاب، مقصود عذاب المشركين. وان تضطرين على ان المقصود بالكفر ليس هو العصيان. مضافا الى ان مقتضى المقابله، مقتضى ان التفصيل قاطع للشركه، هو ذكر تثنيه، لان مره يترك الكبيره مستحلا لها، مره يترك الكبيره معترفا بانها كبيره وانها حرام، ذكر تثنيه، تفصيل قاطع للشركه. ماشي، شنو حكم القسم الثاني؟ انه عاصي. القسم الثاني حكم انه عاصي، فلا لا يغير عن الاسلام وما ليش، ليس الامر عن هذا يعذب، وعذابه هو من عذاب الشر السابق. يعني عصيان، حكم عليه بالعصيان او قل بعدم الخروج عن الشنو؟ عن الاسلام. ومحتوى المقابله بينه او عدم الكفر، محتوى المقابله بينه وبين القسم الاول ان لا يكون القسم الاول يشترك معه في هذا الحكم. بينما ظاهر هذا الكلام ان القسم الاول والقسم الثاني لهما حكم شنو واحد، هو شنو؟ عصيان. هو العصيان هو عدم الطاعه. بينما مقتضى ان التفصيل قاطع للشركه، او قل مقتضى ظاهر المقابله بين القسمين في الروايه مع الحكم على الثاني بالعصيان وعدم الكفر، هو ان يكون الحكم هذا غير ثابت للقسم الاول كما يقول وكما قيل. من هنا يعني لابد ان يكون خلل اكو بالناقل، اشتباه بالكذا. لاحظت في بعض الكلمات انه ينقل عن تقريرات اخرى للسيد الخوي قدس الله نفسه ما موجوده عندي، تقريرات اخرى لنفس هذا البحث، بيان للاعتراض، بيان آخر، بيان ما له علاقة بهذا البيان، بيان آخر للاعتراض في الجملة مقبول، بيان وجيه له وجه له معنى، وقد ينطبق على غير الروايات أيضا. وحاصل ما نقل عنه هو هذا، أنه خلاصته هذه، من يريد يجيب أن الرواية حكمت بالكفر في مقابل الإسلام، حكمت بالخروج عن الإسلام، لكن ليست ناظرة إلى عالم الدنيا، ناظرة إلى عالم الآخرة، ناظرة إلى عالم الآخرة، اللي هو مو محل كلامنا، احنا ما نتكلم عن الكفر في عالم الاخر في الاخر نحن كون في الدنيا ان يحكم بكفره وتترتب عليه الاثار من وجود قتله زوجته تتطلق وتستدين عنه وميراثه يرد الى اخره هذا كلامنا ويقول لا انه هي تحكم بالكفر ونظره الى عالم الاخره مو الى عالم الدنيا اللي هو يعبر عن مثله بان هذا مسلم في الدنيا كافر في الاخره مسلم في الدنيا كافر في الاخره اذا في محل كلامه يقول هو شنو هو مسلم في الدنيا واضح في محل كلامه يقول انه احنا كلامنا في الدنيا ان الروايه تدل على في شيء في الدنيا يقول الروايات ليست ناظره الى ذلك الى عالم الدنيا وتحكم بكفره في عالم الدنيا ما ناظره الى هذا الناظره الى عالم الاخره واي غيره ان نقول ان هذا الشخص الذي ينكر يرتكب الكبيره مستحلا لها هذا حينما يموت يعامل معامله الشنو كفار يعامل معامله الكفار ويعتبر كافرا كافرا بمعنى شنو يعني خارج عن الاسلام لكن متى في عالم الاخره واضح واما في عالم الدنيا الروح لا تحكم عليه بالكفر فيكون مسلم يكون مسلما في الدنيا وكافرا في الاخره الروايات ناظره الى هذا فلا يصح الاستدلال بها على الكفر في محل الكلام شنو مع الكلام عالم الدنيا هذا مع الكلام ما يدل على الكفر والخروج عن الاسلام في الدنيا النظر الى عالم الاخره هذا جواب له وجه بل لعله اكثر من انه له وجه يمكن ان يستغل نفس الروايه اذا نقرا روايه نتعلم فيها روايه شنو عنوان هذا الله يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام له عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت شنو منظور السائل الظاهر ما يتحدث عن ما بعد الموت أن هذا الذي يرتكب الكبيرة ما بعد الموت ماذا كيف يتعامل معه شنو العذاب مثلا ويجعل أنا بعد الموت فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع يبدو أنه يتحدث عما بعد الموت عن هذه الدنيا بعدين يقول قال جواب الإمام عليه السلام من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب وإن كان معترفا أنه أذنب ومات عليه أخرجه من الإيمان هذا الثاني اللي يعترف بأنه أذنب أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول أقول ممكن جعل قول السائل فيموت ولا لا داعي لذكره ذلك إذا كان السؤال عن حكمه في عالم الشنو في عالم الدنيا ما في داعي لذكره أن يقول فيموت فيموت شنو علاقة الموت إلا أن يسأل عن قضية خارجية مثلا وهذا بعيد فالظاهر أنه يموت هذا يقصد به شيء الظاهر منه أنه يتحدث عما بعد الموت شنو حكم بعد الموت ما هو حكمه وهكذا في جواب الإمام عليه السلام أيضا ومات عليه أنكر إلى الإمام هذا وإن كان مختلفا أنه أذنب ومات عليه. فكأنه معقول في هذا الكلام كله هو أن الحديث عن حكم منكر حكم مرتكب الكبيرة بعد الموت. سليمان يقول له إذا كان مات مستحلا إذا ارتكب الكبيرة مستحلا لها هذا يخرجه عن الإسلام يعني بعد الموت ويصبح كافر. وأما إذا ارتكبها من دون استحلال هذا يخرجه عن الإيمان بعد الموت هذا يخرجه عن الإيمان ولا يخرجه عن الإسلام. فالرواية تكون الذبيعة عن محل الكلام. أقول هذا الكلام المنقول عنه في تلك التقريرات هذا يعني أمر في الجملة هذا فيه إذا التزمنا بهذه القرارات. ويقول الاعتراض الأول ينبغي التسجيل بهذا الشكل يعني بهذا الذي هو منقول عنه في كلماته الأخرى. الاعتراض الثاني هو ما في المستنفذ السيد الحكيم قدس الله نفسه. وحاصل ما ذكره موجود في الجزء الأول صفحة 269. حاصل ما ذكره أنه يقول لا يمكن الأخذ بإطلاق هذه الروايات. لا يمكن باعتبار أن هذه الروايات إذا أخذنا بإطلاقها تشمل حالة العلم وحالة الجهل. تشمل الضروري وغير الضروري لأن ما ذكر فيها الضروري. ما ذكر فيها الضروري. ارتكب الكبيرة مستحلا لها. من يذكر فيها الضروري. فتشمل الضروري وغير الضروري. تشمل حالة العلم وحالة ماذا وحالة الجهل. وهذا حالة التقصير حالة القصور حالة التقصير حالة القصور حالة الجهل المركب حالة الجهل شنو المركب. ما ممكن أن نلتزم بأن المنكر الحكم العادي يمو من الضروريات لأن مختار الله تسمى الضروري يقول وغيره أن نلتزم بأن إنكار الحكم العادي يجب الحكم بماذا؟ بالكفر مع الجهل القصوري والتقصيري والحلم والجهل وإلى آخره. هذا يقول لا يمكن الالتزام به لأن لازم ذلك وأن نلتزم لأن بعض العوام أكثر العوام عندما يجهلون ببعض الأحكام جهلا قصوريا ومقصر جهل قصوري ما إذا تعلم أحكام دينا الحوزة الحوزة كذا ما وأصبح جاهلا قاصرا وحكم الأحكام الشرعية يجهل به جهلا قصوريا أنكره في العلماء ما تشير الإسلام يحكم بكبرى لا يمكن التزام بل حتى المجتهد في بعض هذه العام مجتهد وقد يؤدي اجتهاده به الى انكار حكم شرعي ثابت بنظر الاخرين وهذا جاء القاصر ومقصر ما قصر هو وفي وسائل الاستنباط استعملها بالنحو الصحيح وأدى به اجتهاده إلى عدم هذا الحكم فأنكره قد يحكم بكفرة وهذا أيضا أنكر حكما من الأحكام الشرعية جاهلا به عن شنو؟ عن قصور. إذا ما ممكن الأخذ بإطلاق هذه الروايات. يقول فلا بد من تقييدها ورفع اليد عن هذا الإطلاق. وإنما الكلام يقع في أنه مقيدها بماذا؟ مقيدها بماذا؟ يقول هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن نقيدها بماذا؟ بالضرورة. قيد هذا الذي يستحله بأن يكون أمرا شنو؟ ضروريا من ضروريات الدين. فكأنه يقول أن هذا الذي يرتكب الكبيرة مستحلا لها يخرج عن الإسلام إذا كانت الكبيرة من ضروريات الدين مقيدة بالضروري، هذا يكون يمكن قبوله ويثبت به الاستدلال. يثبت به الاستدلال يعني يستدل به على القول الأول، لأنه يقول أن إنكار الضروري يوجب الحكم بماذا؟ بالكفر. لكن هو يقول لكم يمكن تقييده بشيء آخر، يمكن تقييده بشيء آخر، وهو بماذا؟ بصورة العلم نقيده. بصورة العلم يعني يقول هذا الذي يرتكب الكبيرة مستحلا لها وهو يعلم أنها كبيرة وأنها محرمة وثابت حرمتها في الشريعة، مع ذلك وينكرها، قيدها بصورة العلم، حينئذ ما قمنا أن نلتزم بماذا؟ بكفره، ولا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أسباب القول الأول. ليش؟ لأنه قيد بصورة العلم، وقلنا بأن الحكم بكفر من يعلم بثبوت ما أنكره في الشريعة، هذا بلا خلاف يحكم عليه بماذا؟ بالكفر على رأيهم، لأنه هذا يلازم تكذيب شنو؟ الرسول. يقول يدور الأمر بين قيدين، أحد القيدين يثبت كلام المستدل بهذه الروايات، أما القيد الآخر فلا، يثبت العكس تماما. واضح هذا؟ يقول لا أولوية لا أرجحية للقيد الأول اعتبار القيد الثاني، وليس قيد بالضرورة، قيد بماذا؟ بصورة العلم. فيقول نقاط الروايات هذا القيد الثاني هو أن من ينكر ضروريا مو إلا ضروري أي حكم من أحكام الشرعية، من ينكر حكم من أحكام الشرعية وهو عالم بثبوته في الشريعة هذا يحكم عليه بالكفر، وهذا لا يثبت به القول الأول بل يثبت به القول الثاني. يقول لا يوجد مرجح للاحتمال الأول القيد الأول في قبال القيد الثاني، بل يقول بأنه ربما يرجح القيد الثاني على القيد الأول بروايات الجحود، يعني الطائفة الثانية المتقدمة بناء منه على أن الجحود ليس هو مطلق الإنكار وإنما هو عبارة عن إنكار مع شنو؟ مع العلم، عبارة عن الإنكار مع العلم. هذه صورة الجحود يقول أن الإنكار مع العلم يجب الكفر، حيث قرينا على أنه في المقام القيد المستتير الغير المذكور في الروايات هو عبارة عن ماذا؟ تقييد الحكم بالكفر بصورة العلم. ثم يقول لو فرضنا أنه ما يمكن ترجيح الثاني على الأول وتساويا، كلامه يقول بأنه فالمتيقن الثاني، ولو فرض التساوي فالمتيقن الثاني، يعني شنو؟ تقييدها بصورة العلم الذي يمنع من استدلالها على القول الأول. لماذا هو المتيقن؟ فقد واحد يقول أنا شلون متيقن؟ إذا هو الأمر دائر بين قيد الضروري وقيد المعلوم، قيد العلم. كيف تكون صورة قيد العلم هو المتيقن منهما؟ عندما تكون صورة العلم هي المتيقن منهما، عندما تكون النسبة بينهما هي العموم الخصوص المطلق. حيوان وإنسان المتيقن منه إنسان، لاحظ مطلقا هو المتيقن، قطعا هو المتيقن، عندما تكون نسبة عموم الخصوص مطلق يكون هو المتيقن، أما عندما تكون نسبة بينهما هي عموم الخصوص من واجب، كما هو كذلك في محل الكلام بين الضروري وبين المعلوم أمور خصوص من واجب، والضروري قد يكون معلوم وقد لا يكون معلوم، والمعلوم قد يكون ضروري وقد لا يكون شنو وقد لا يكون ضروري، فكيف يكون المعلوم قدر متيقن؟ واضح؟ بعض الحين مو هذا مقصوده، مو القدر المتيقن من الاحتمالين في مقابل الآخر، وإنما مقصود هذا أنه إحنا من الخارج بقطع النظر عن هذه الروايات، أقعدنا قضية متيقنة مسلمة لا يمكن الإشكال فيها، لا يمكن الشك فيها، وهي ماذا؟ وهي أن الذي ينكر حكما شرعيا مع علمه بثبوته في الدين هذا يحكم بماذا؟ بكفر. طبعا نظرنا الرواية هذا قطعا يحكم بكفر، هذا عندنا يقين بأنه يحكم بكفر بناء على أنه يستلزم تكذيب الشنة الرسول كما قال، واضح؟ هذا قضية متيقنة بقطع النظر عن الحديث. إذا جئنا إلى الحديث، فالحديث قلنا ما يمكن أخذ بإطلاقه، لابد أن نقيده، القيد مردد بين شيئين تساويا، يعني ما يمكن تبيح واحد على الآخر، أو يتفاقم. سيعود الحديث مجملا، ما مش نقصد يعود هذا مجمل، نأخذ المتيقن. شنو المتيقن؟ شنو المتيقن؟ تقييد بقوة العلم. يعني أن نحكم بالكفر على خصوصي من أنكر مع علمه بثبوت ما أنكره في ماذا؟ في الدين. مو باعتبار متيقن من الحديث ومن بين الاحتمالين، وإنما باعتباره متيقنا من الخارج وبقطع النظر عن الحديث. هذا الاعتراض الذي ذكره السيد الحكيم. هذا الاعتراض الثاني يبدو أنه أساس معقول من المحقق الهمداني في مصباح الفقيه. ذكر المحقق الهمداني في الجزء السابع من طبع الحديث 579 ما يقارب هذا المعنى، بس بلا يعني بلا هذه التفاصيل اللي ذكرتها، فلكن ارتدى لهذا الوجه بشكل مقبول، يعني يكون بشكل أوضح. على كل حال هذا الاعتراض اللي لاحظ عليه أنه هو مبني على افتراض أن الكبيرة في هذه الروايات هي أعم من شنو من الضروري، كيف أنه يفهم؟ وإذا قال أن مقتضى إطلاق الرواية هو الحكم بكفر منكر، أي حكم شرعي، مو ليكون ضروري، ضروري أو ماذا أو غير ضروري، على أي أساس؟ على أساس أن الوارث فيها مو عنوان كبير، مو عنوان ضروري، وأن الوارث فيها عنوان كبيرة، ارتكب كبيرة من الكبائر. وهذا عمل المعنى من الضروري ومن غير الضروري. هذا هل يمكن تسليم الكبيرة حتى التفسير المطروح للكبيرة هو شنو؟ هي الذنوب التي توعد الله سبحانه وتعالى في كتابه عليها بماذا؟ بالنار. آية عنوان الكبيرة هذا، والمقصود بالكبيرة في الرواية كما أشرنا سابقا هو أصل الكبيرة مو تفاصيلها وكذا، وحتى نخش بالتفاصيل ونقول بأنه هاي لا مواصلة لحد، لا، أصل حرمة الشيء، أصل حرمة الخمر، أصل حرمة الزنا، أصل حرمة اللواط، أصل حرمة الربا، أصل التحريم بلا تفاصيل كما هو المقصود في هذه الرواية. مستحيل أصل الربا، أصل حرمة الربا، أقول لا يمكن أن تكون الكبيرة مساوة للضروري. أن الكبيرة بهذا التفاسير بهذا التفسير مع الالتفات إلى هذه النقطة وأن المقصود بها أصل الشيء أصل الكبيرة مو تفاصيلها، لا يبعد أن يكون يقال بأن هذه الكبيرة هي من ضروريات ماذا؟ من ضروريات الدين، وأن إنكارها إنما كان موجبا للكفر باعتبار أنه أن ثبوتها صار ثبوتا ماذا؟ صار ثبوتا واضحا عند عامة المسلمين، بحيث لا تحتاج في تفسير الضروري، بحيث أن إثباتها في الدين لا يحتاج إلى استدلال. هذا المقصود الضروري، لا يحتاج الإنسان حتى يستدل على حرمة الربا، لماذا؟ لأن عامة الربا صارت من الأمور الواضحة البديهية، ما تحتاج إلى استدلال. هذا هو الميزان في الضروري، نوفر من هذا. لا يراد أن يقال أن حرمة الربا حرمة الخمر حرمة اللواط حرمة الزنا حرمة الكذا إلى آخره، هذه صارت من الأمور البديهية، أصل الحرمة مو التفاصيل. فلا يستدلون في الزنا وفي اللواط على عموم التفاصيل، يستدلون يقيمون أدلة على التفاصيل الأصل حرمة الزنا قضية واضحة، وإذا ذكروا آية تدل على هذا من باب قضية الواضحات من باب الاستدلال. فلا يبعد أن يكون المقصود بالكبيرة في محل الكلام هو عبارة عن ماذا؟ عن الضروريات، يعني ما يكون ضروريا عن الكبائر التي تصل إلى حد شنو؟ الواصل إلى حد الضرورة. المقصود بها هذا الكبائر بهاي الخصوصيات اللي ذكرناها هي تساوت ماذا؟ أن تكون أمورا شنو؟ ضرورية. وبعد ماكو إطلاق في الرواية يشمل الضروري وغير الضروري، الظاهر أن المقصود به هو الضروري كما قلنا في الفرائض في ماذا؟ في الطائفة الثانية. هناك إذا قلنا أن الفرائض بالمعنى السابق أيضا يساوي كونها أمور ماذا؟ ضرورية. هذا الملاحظة أقوى كثيرا. انتهى الوقت، كلام له ستنمى ثلاثة إن شاء الله.